بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك فيكم.
حياكم الله. أحد الإخوة المستمعين بعث برسالة يقول فيها: أنا علي محمد سوداني، أسأل هذا السؤال. عندنا عندما يموت الشخص يفرشون له 3 أيام ويقرؤون له القرآن وبعض الأدعية، فهل هذا من السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس هذا من السنة. كونه يفرشون له فرشا يبقى عليها حتى يتأخر دفنه، هذا مكروه، بل السنة التعجيل. وهكذا القراءة له، كل ذلك ليس من السنة بل هو مكروه ولا دليل عليه. أما إن كان السائل أراد بفراش شيئا آخر وأن يفرش له في القبر، فهذا ذلك مكروه، لا يفعل أن يفرش له بل يوضع على التراب. أما إن كان أراد شيئا آخر فعليه يسأل سؤالا آخر. نعم،
جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة بعث برسالة من اليمن يقول: أنا صاد ألف عين، يقول: أعمل في محطة بنزين تبعد عن المسجد ما يقرب من 2 كيلومتر، ومنذ أن بدأت أعمل في هذه المحطة لم أصلي صلاة الجمعة، بل أبقى في المحطة خوفا عليها من الحريق أو من أي شيء آخر، ما رأيكم؟ هل أكون آثما في هذا العمل؟
هذا فيه تفصيل. إن كنت حارسا عليها مأمورا بالحراسة لا يسمح لك، فالمحارس معذور كالحارس عند أبواب المكاتب وأبواب العمارات، والحارس في مواضع أخرى في مواضع يخشى عليها، فالحارس معذور. أما إن كان من اجتهادك فلا يجوز لك، بل تغلق الباب وتحفظ الأشياء التي يجب حفظها وتذهب إلى الجمعة وإلى صلاة الجماعة، وهذا هو الواجب عليه إذا كان ليس هناك خطر. أما إذا كان هناك خطر وأن الحراسة لا بد منها فلا حرج عليه كما تقدم.
جزاكم الله خيرا. أحد الإخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا وصلت إلى أحد المواقيت فهل أصلي 2 ركعة أو أحرم ثم أصلي بعد الإحرام؟
ليس هناك دليل واضح على صلاة 2 ركعة للإحرام، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد الصلاة، صلى الظهر بحجة الوداع ثم أحرم، فأخذ بعض العلماء من ذلك أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم أتاه جبرائيل، أتاه آت من ربه، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي الحليفة، وعمرة في حجة. قالوا: فهذا يدل على شرعية الصلاة قبل الإحرام. قد ذهب أكثر أهل العلم إلى ذلك، ذهب الجمهور من أهل العلم إلى شرعية صلاة 2 ركعة قبل الإحرام. فإذا توضأ الإنسان وصلى 2 ركعة للوضوء وأحرم بعدها، جمع بين قولين، جمع بين قول الجمهور وبين سنة الوضوء، أو أحرم بعد الفريضة أو الظهر أو العصر أو غيرهما، وافق السنة سواء العمرة أو الحج. نعم،
جزاكم الله خيرا. هل من حفظ الأسماء الحسنى دخل الجنة؟
جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وفي لفظ من حفظها دخل الجنة. ولا يبينها صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، ما بينها، لكن لو وفق الإنسان فأحصاها وحفظها وصادف أنها في 99 فهو موعود بهذا الخير. هذه من أحاديث الفضائل، إلا يمت على كبيرة كبائر الذنوب، فإن مات على كبيرة فالكبائر من أسباب حرمان دخول الجنة، من أسباب دخول النار، إلا أن يعفو الله. والقاعدة الشرعية من الآيات المطلقة والأحاديث المطلقة يجب أن تحمل على المقيدة وتفسر بها، لأن القرآن لا يتناقض والسنة لا تتناقض، والأحاديث تصدق بعضها بعضا والآيات تصدق بعضها بعضا، فوجب حمل المطلق من الآيات والأحاديث على المقيد، وتفسر ذلك بذلك، تفسير هذا بهذا. قد قال الله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم ونخفيكم مدخلا كريما. فاشترط في تكفير السيئات ودخول الجنة اجتناب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات خمس، والجمعة للجمعة، ورمضان رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. فإذا حفظ الأسماء الحسنى 99 وهو مقيم على الزنا أو الخمر فهو معرض للوعيد وعلى خطر من دخول النار، إلا أن يعفو الله عنه أو يتوب. لكن إن دخله هو موحد مسلم بسبب بعض الكبائر لا يخلد فيها خلاف الإخوان المعتزلة، بل يعذب على قدر الجريمة ثم يخرجه الله من النار فضلا منه إحسانا، ولا يخلد في النار إلا الكفار الذين حكم عليهم القرآن بأنهم كفار أو السنة. أما العصاة فلا يخلدون، إذا دخلوا النار كالزاني والسارق والعاقل والديه ونحو ذلك من المعاصي لا يخلدون إذا دخلوا النار، إذا ماتوا عليها ولم يتوبوا هم متوعدون بالنار، فإن عفى الله عنهم فهو الجود والكرم سبحانه وتعالى، وإن لم يعفوا عنهم عذبهم على قدر الجريمة التي ماتوا عليها، ثم بعد ذلك يطهرون، ثم بعد ذلك يخرجون من النار قد طهروا بالعذاب. قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة متواترة أن العصاة يخرجون من النار ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم عدة شفاعات، ويشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراد. هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج المعتزلة. ويدل على هذا قوله سبحانه في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وجعل المعاصي تحت مشيئته سبحانه وتعالى، وجعل الشرك لا يغفر إذا مات عليه، فمن مات على الشرك فإنه لا يغفر، بل صاحبه مخلد في النار نعوذ بالله إذا مات عليه وهو ليس من أهل الفترة ولا من في حكمهم فإنه يخلد في النار نعوذ بالله. أما من مات على شيء من المعاصي لم يتب فإنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء الله عفى عنه فضلا منه إحسان، وإن شاء عذب على قدر الجريمة التي مات عليها، ثم بعد التطهير والتحميل والتمحيص يخرجه الله من النار فضلا منه رحمة سبحانه وتعالى، خلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون بخلود العاصي في النار، وقولهم باطل عند أهل الحق. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا أدركني وقت صلاة الفجر ولم أوتر بعد فمتى أصلي الوتر؟
إذا أدرك المؤمن وقت الفجر ولم يوتر فإنه يصلي من النهار، وإذا صلى الضحى كان أحسن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل لمرض أو نوم صلى من النهار، قال عائشة رضي الله عنها صلى من النهار ثنتي عشر ركعة، لأن ورده في الغالب 11 ركعة، فإذا كان لم يفعل ذلك في الليل لمرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشر ركعة، يعني جبره بواحدة، يعني زاد واحدة صلى شفعا، صلى بكل ثنتين عليه الصلاة والسلام. وإذا كان عادة الإنسان خلف صلى ستة في النهار والضحى أو بعد الظهر، لكن إذا صلى في الظهر والضحى قبل الظهر يكون أولى وأفضل. لحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاته ورده من القرآن حفظه من القرآن فقضاه في النهار قبل الظهر فكأننا أتى به بالليل. فإذا كان هذا حزب من القرآن فإن حزبه من الصلاة وعادته من الصلاة إذا صلىها قبل الظهر يكون أفضل قياسا على حزبه من القرآن، وإن صلى ذلك بعد الظهر أدرك ذلك إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما هو الدعاء الذي تنصحونني بملازمته في كل صلاة؟
الدعوات مشروعة المؤمن، دعوات الخير مشروعة المؤمن في الصلاة وخارجها، لكن في الصلاة نوصيك بالدعوات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تلزمها في بين السجدتين: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني، بين السجدتين كرر الدعاء بالمغفرة: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وفي السجود تكثر من الدعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره، ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. واذا دعوت بغير ذلك كسؤال الجنه وتعوذ بالله من النار وسؤال الله لك صلاح القلب والعمل والزوجه الصالحه والذريه الصالحه، كل هذا طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: اقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد فاشكر الدعاء. فيسحب الإنسان الدعاء في السجود من المشروع الوارد ومن غيره من الدعوات الطيبة، ومن هذا طلب الرزق الحلال والزوجة الصالحة والذرية الطيبة، ومن هذا دعاء لوالديك بالمغفرة والرحمة إذا كان مسلمين، دعاء لولي الأمر بالتوفيق والهداية والصلاح، ولولاة الأمور جميعا بالتوفيق والهداية، ومن هذا طلبك العافية في بدنك ودينك، الدعوات الطيبة. وهكذا في آخر الصلاة قبل السلام بعد التحيات وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، تسأل الله ما تحب من الدعوات الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه التحيات التشهد قال لهم: ثم ليتخير من الدعاء عجبا ويزيد. ومن أفضل الدعاء في آخر الصلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما أوصلني هذا معاذ عليه الصلاة والسلام. وكذلك تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مرة منك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أوصى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق. وهكذا: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المغفر، لا اله الا انت. ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه علي رضي الله عنه، عن علي رضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وما انت اعلم مني، وما انت اعلم مني، انت المقدم وانت المغفر، لا اله الا انت. وهو مسلم صحيح عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا: اللهم اني اعوذ من البخل واعوذ من الجبن واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر واعوذ من فتنه الدنيا ومن عذاب القبر. هذا رواه البخاري في صحيح عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو به في اخر صلاته. كل دعاء طيب ليس فيه اثم ولا قبل، كله طيب، كل دعوات طيبه تحتاج اليها ادعو بها وإن لم تنقل. فأن تقول: اللهم أصلح ذريتي، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح زوجتي، اللهم يسر رزق الحلال طيبة، اللهم أوفق ولاة الأمور لكل خير، اللهم أصلح بطانتهم، وهكذا من الدعوات الطيبة. وفق الله الجميع.
اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. إذا كنت لا أحفظ كثيرا من الأدعية فهل يجوز أن أتناول كتابا يحتوي على بعض الأدعية وأقرأ منه وأنا أطوف بالبيت الحرام وفي المسعى مثلا؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله لا حرج أن تأخذ كتابا في دعوات طيبة من مؤلف معروف موثوق به من العلماء، لا بأس. أو تدعو على من تدعو من قلبك، يعني عن ظهر قلب، مما يسر الله لك. قد يكون هذا أجمع لقلبك، قد يكون هذا أخشى، وإن دعوة ورقة أو كتاب فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. المستمعة سين من الرياض بعثت تسأل وتقول: هل تغتسل المرأة من الاستحاضة التي بعد الحيض؟ وإذا كان يجب الغسل فما الحكم في من كانت جاهلة بهذا؟
الاغتسال من الاستحاضة مستحب وليس من واجب. المغتسل من الحيض إذا انتهت مدته ورأت الطهارة تغتسل وجوبا كالجنوب. أما الاستحاضة الدماء التي يأتيها بعد الحيض النزيف المستمر فهذا يستحب من الغسل للصلاة في الظهر والعصر والمغرب والعشاء غسل واحد، والفجر غسل واحد، وإن ترك فلا حرج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا حملة بنت جحش. أما الواجب فلا يجب عليها إلا غسل الحريق وغسل الجنابة. أما الاستحاضة فيها الوضوء، المرأة توضأ لكل صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت مستحاضة: توضأ لوقت كل صلاة. لكن من اغتسل إذا اغتسلت فهو أفضل، والأفضل يكون الظهر والعصر غسلا واحدا، أن يكون أن تغتسل غسل الظهر غسلا واحدا، وأن تغتسل المغرب والعشاء غسلا واحدا، والفجر غسلا واحدا، هذا أفضل، لأن يعني الرسول أوصى به حملة رضي الله عنها. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم شم العطر أو الطعام أثناء الصيام؟
شم الطعام لا بأس، والعطر لا بأس، إلا البخور لا يتنشق، يعني له قوة يذهب إلى الدماغ. أما شم الأطعمة الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن. وأما البخور نفسه العود فلا يتبخر، لا يتنشقه الصائم، لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم. وهكذا الأطياب التي مسحوقة تطير في الأنف، لأن يعني مسحوقة تطير في الأنف لا يستعملها. نعم.
جزاكم الله خيرا. من سلم من الصلاة ثم تذكر أنه نسي ركنا من أركان الصلاة أو شك، هل يأتي بركعة أم يعيد الصلاة؟
إذا تيقن ترك ركنا يأتي بركعة يسلم السهو، بعدما يسلم يسلم السهو. أما إذا كان شك فلا يلزمه شيء، الشك بعد الصلاة لا يعتبر ولا يؤثر. إذا سلم الظهر عن اعتقاد أنها تمت صلاته ثم جاء شكوك بعد ذلك لا حرج عليه، بل هذه وساوس لا يلتفت إليها. أما إذا تيقن أنه ترك ركوعا أو سجودا فإنه يأتي بركعة، يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسلم السهو بعد السلام، وينزل يقول السلام فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. أثناء صيامي إذا غسلت فمي أحس بالماء في حلقي وأحاول إخراجه لكنه يبقى، وأحس أنه دخل جوفي، فما حكم صيامي؟
إذا كان ذلك عن غير قصد فلا يضرك كالناس، إذا دخل قهرا عليك لا يضرك، لكن ينبغي التوقي عند مرض الله عند الاستشفاء يتوقع الإنسان ولا يبالغ، فلو غلبه شيء لم يتعمده لا يضره.
التي تغتسل من الحيض العصر هل تصلي الظهر والعصر أم العصر فقط؟
نعم، إذا اغتسلت الحائض العصر صلي الظهر والعصر، نحتى بهذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وهكذا إذا اغتسلت الليل في أوله وفي آخره صلي المغرب والعشاء، لأن الظهر والعصر حكمهما حكم واحدة في حق المعذور لأنهما يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك في حق المعذور حكمهما حكم واحدة في حق المعذور كالمريض، فالحائض تترك كأنها المريض، صلي الظهر والعصر جميعا تقضيهما إذا اغتسلت في العصر، وتقضي المغرب والعشاء جميعا إذا اغتسلت في أثناء الليل ولو بعد نصف الليل.
جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة وقعت في نهايتها تقول: مقيمة في السعودية نون عين دال. أختنا لها جمع من الأسئلة، في أحدها سؤال معناه: كيف أبر والدي حتى أدخل بسببهما الجنة؟
برهما بالإحسان إليهما في حياتهما بطاعتهما في المعروف، والإحسان إليهما بالنفقة والكلام الطيب والسمع والطاعة في المعروف، وبعد الموت بالصدقة عنهما وبدعاء لهما إذا كان مسلمين، هذا من البر يسبب دخول الجنة في حياتهما بالإحسان إليهما والرزق بهما وكلام الطيب معهما ومساعدتهما في حاجتهما والإنفاق عليهما إذا كان محتاجين وغير هذا من وجوه الخير حتى يرضيا عن ولدهما، والسن والطاعة لهما في المعروف لا في المعاصي، وبعد الموت بالدعاء لهما والترحم عليهما وبالاستغفار لهما وصلاة الجنازة عليهما وإكرام صديقهما وصلاة أرحامهما. قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بعد الموت؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما بوصيتهم.
نعم،
الصيغة الوصية الشرعية وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا تصل بهما، كل هذا من برهما بعد الموت. فإذا فعل الوالد هذا بعد الموت وفعل الخير الطيب معهما في الحياة فهو على خير عظيم. نعم،
جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: كثيرا ما يعتري بعض الناس قسوة القلب فقلوبهم لا تلين لذكر الله، هل هم أولئك الذين ورد الوعيد بشأنهم في القرآن الكريم؟
إذا كان هذا الأمر يعني يصدهم عن قضاء الواجبات وترك المحارم فهم متوعدون، أما إذا كانت قسوة لا تمنعهم من أداء الواجب ولا توقعهم في الحرام فهذا نقص في العمل لا يضرهم، لكن الذي عنده خشوع عنده لين أكثر منهم أفضل. فالقسوة قسوتان: قسوة تسبب ترك بعض الواجبات أو ركوب بعض المحرمات فهي تضرهم من أجل ما ترتب عليها من فعل الحرام أو ترك الواجب، وقسوة لا يترتب عليها لكن يحس بشيء من القسوة ولا يجد على الخشوع في أعماله هذه لا تضره، ولكن تفوته بعض العجر تفوته بعض العجر الذي يحصل للخاسعين الذاكرين كثيرا، ولكن لا تضره إذا كان لا تحمله على معصية ولا على ترك واجب، وإنما تسبب له ترك بعض المستحبات أو الغفلة عن بعض الذكر فهذه لا تضره ضررا كبيرا وإن فوتت عليه بعض الخير، ولكن تضره إذا حملته على ترك واجب أو فعل معصية هذا نقص كبير تضره هذه الغفلة، ولكن إذا كانت الغفلة إنما ترتب عليها بعض المكروهات أو ترك بعض المستحبات فإن ضررها يكون خفيفا.
جزاكم الله خيرا. سمعت أنه يجب على المصلي أن يقرأ في صلاته من سور القرآن بالترتيب، فمثلا لا يقرأ سورة الإخلاص ثم يقرأ سورة الكافرون بل العكس.
هذا أفضل ولا ما يجب؟ هذا أفضل، كن يرتب على ما في المصحف أفضل. أما لو عكس بأن قرأ قل هو الله أحد في الأولى قرأ في الثاني ثبت يد أبي لهب أو إن أعطي لهب الكوثر فلا حرج في ذلك، لأن الترتيب بالاجتهاد باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم، ولأن عمر رضي الله عنه كان ربما قدم بعضها البعض، ربما قرأ في الركعتين السورة المتأخرة قبل السورة المتقدمة، وروي عنه أنه قرأ بالنحل في الأولى وبيوسف في الثانية، يوسف قبلها في المصحف. المقصود أن هذا الترتيب مستحب، ولو قرأ في الصلاة أو خارجها بعض السور قبل التي قبلها فلا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل والأولى أن يسير على ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وأن يرتب فيقرأ السورة أو الآية ثم يقرأ السورة أو الآية التي في السورة بعدها، إلا إذا كان يتعلم الصبي يتعلم يبدأ بقول على رب الناس ثم قل على رب الفلق ثم يقول والله أحد يعلمه الأستاذ بالسورة القصيرة قبل لا حرج في ذلك للتعليم، يعني يبدأ بالاستغراق بالسورة القصيرة أسهل عليهم لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا، أرجو إرشادي إلى أسماء كتب طيبة تتحدث عن قصص الأنبياء وعن قصص الصحابة رضي الله عنهم.
أرشدك أولا إلى أن تهتمي بالقرآن العظيم، فهو أعظم القصص وأحسن القصص، قال فيه جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص، فيه قصص عن الأنبياء وأممهم وعن أهل الخير والشر، فهو أعظم كتاب وأحسن كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك بالقرآن كثيرا وأن تعتني بالإكثار من تلاوته وتدبر معانيه. ثم بعد ذلك من أحسن الكتب في هذا الباب زاد المعاد بن القيم في هذه خير العباد، والمجلدات الأولى من تاريخ ابن كثير في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وأخبار الصحابة، وكتابه كله طيب، البداية والنهاية كله طيب. وهناك كتاب مختصر للسيوطي سمى تاريخ الخلفاء فيه فائدة طيبة. وأوصيك أيضا بحفظ كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، والعقيدة الواسطية للشيخ الإسلام بن تيمية، ثلاثة الأصول للشيخ محمد، كشف الشبهات وعدم المشي إلى الصلاة، كلها كتب مفيدة. كذلك أوصيك بمطالعة فتح المزيد شرح كتاب التوحيد، فهو كتاب جيد مفيد، وفق الله الجميع.
اللهم أمين. يسأل أحد الإخوة المستمعين هو ميم عين كاف ويقول قال تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون؟
على ظاهرها الله فضل الناس بعضهم على بعض، هذا تاجر وهذا فقير وهذا تجارته أكثر من الآخر، وليس التاجر بنابع أمواله بمماليكه، بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ولا يعطيهم أمواله، بل ينفق عليهم ويحسن إليهم ويساعدهم ببعض المال، ومن طبيعة الإنسان أنه لا يدفع أمواله بمماليكه، وهذا أمر معلوم بالفطرة والعقد كما دل عليه الشرع ودلت عليه الآية الكريمة. نعم.
جزاكم الله خيرا، حجيت من مالي وكنت قد جمعته ولم أؤدي زكاته، هل حجي صحيح؟
نعم حجك صحيح والحمد لله، وعليك التوبة إلى الله، وعليك أن تؤدي الزكاة عما مضى، عليك التوبة والندم والعزم الصالح أن لا تعود، وعليك أداء الزكاة عن السنوات الماضية، وحجك صحيح والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.